أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أعتقد أنه أحتاج إلى أن أرجع قليلا لتوضيح معنى الطارق والنجم الثاقب، كأنه بعض الإخوة ما كان واضح لهم مقصودي في هذا الكلام في هذا البيان. أنا ما قلت بأن النجم الثاقب معناه هذا الملك، يعني مو أن اللفظ مستعمل في الملك المراقب على الإنسان، لا، الله تعالى يقسم بالسماء بهذا المعنى الذي احنا نعرفه، يعني عالم النجوم والكواكب والمجرات. وأقسم بالطارق، وهو فسر الطارق بأن المراد به النجم الثاقب، يعني النجم الوضاء المضيء. والقسم من أجل أن كل إنسان عليه ملك رقيب. السؤال اللي كان هو أنه لماذا يقول وما أدراك ما الطارق، لأن استعمال لفظ الطارق في معنى النجم هذا استعمال متعارف موجود في اللغة العربية، وهذا الشعر المعروف الذي قالته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان في غزوة أحد لحث المشركين على الحرب، نحن بنات طارق، تقصد بطارق النجم، يعني نحن، هي تقصد نفسها والمجموعة اللي حولها، بنات نجوم يعني بنات نجم، يعني أن آباءنا ناس مشهورين معروفين كذا. فاستعمال كلمة طارق في النجم استعمال متعارف. لماذا الله تعالى يقول وما أدراك ما الطارق؟ هذا التعبير الذي يوهم بأن الطارق معنى مبهم ومعنى غير واضح، وأنه لا بد من تأمل حتى تعرف معنى الطارق، ثم يفسره بأن المراد النجم الثاقب. احنا قلنا بأن، يعني هذا قصدي الحين، ما أدري أنا أوضحت أم لا، بأن اللفظ مستعمل في معناه، هذا من باب الكناية. ربما أحتاج أوضح معنى الكناية. الكناية مو مثل الاستعمال المجازي، يعني تارة إحنا نستعمل اللفظ في غير معنى مجازا. الحين هذا حسب الفهم العرفي، لأن هذا هم في كلام ما علينا منه. مثلا تقول بأن فلان أسد، هو مو أسد، رجل شجاع، مو أسد. فاستعمال كأنك تستعمل لفظ الأسد في معنى الرجل الشجاع، هذا نسميه استعمال مجازي. الكناية مو من هذا الباب. الكناية معناها أنك اللفظ تستعمله في معناه، ونفس المعنى. مثلا الحين من الكنايات المعروفة في كتب الأدب العربي، يقولون بأن فلان كثير الرماد، يعني الرماد بيته كثير، هذا مدح. شنو المدح هذا؟ يعني الإنسان هذا وسخ إذا رماد بيتك كثير؟ لا، هذا مدح. لماذا؟ والقصد منه نفس الشيء، يعني أن الرماد كثير. ولذلك إذا تريد أن تترجم هذه الكلمة بنفس المعنى، تترجم نفس الكلمة إلى لغة أخرى، ولكن القصد منه شنو؟ القصد منه أن السامع ينتقل ذهنه إلى معنى آخر. شنو يعني هذا كثير الرماد؟ معناه أنه إنسان كريم، لأن يجون ضيوف كثيرين فيطبخ الطباخهم قديمهم، ما كان غاز عندهم أو كهرباء، كله على الحطب، فيكثر عنده الرماد. وهذا شيء بعيد يعني يحتاج إلى التصور، هذا القصد منه. أو يقول مثلا كلبه جبان، وكلبه جبان هذا مدح، إيه مدح، لأن معناه أن هذا الإنسان يكثر ضيوفه، الكلب اللي مخلينه للحراسة هذا يوم يومين ثلاث إنسان 10 20 يتعب، بعد يسكت ما ينبح من كثرة الضيوف، ما ينبح، فيقولون هذا جبان الكلب. القصد منه شنو؟ وما يريدون يعني يمدحون الكلب أو يستقبحون عمله، لا، القصد منه أن هذا الرجل كثير الضيوف كريم. يعني الحين ممكن هو أصلا ما يطبخ للناس، يجيب لهم من المطعم، أو أصلا ما يعطي أكل، يوزع فلوس، نفس الشيء، التعبير نفس التعبير. هذا معنى الكناية. فالكناية هنا أنه الله تعالى يقول يقسم بالسماء ويقسم بالطارق، المهم هو هذا التعبير، ما أدراك ما الطارق؟ خب ليش ما أدراك؟ الطارق النجم الثاقب، لو كان يقول والسماء والطارق النجم الثاقب ما كان في مشكلة. لماذا يقول وما أدراك ما الطارق؟ يريد أن ينبهك أن هنا مقصودا آخر، أنت انتبه بعد أنت وفهمك، إذا تنتبه لعل، احنا ما نقول اكيد، لعل القصد منه ان الانسان ينتقل الى معنى اخر في الطارق وفي النجم الثاقب وفي السماء ايضا، وهو ان هناك ملكا رقيبا، حتى يكون مناسب للمقسم عليه، ان كل نفس لما عليها حافظ، يعني هناك ملك يراقب اعمالك، وهذا الملك كالنجم الثاقب ينفذ في أعماق روحك ويستخرج كل نواياك. فالسماء يعني عالم الملائكة، ولكن مو السماء الموجود هنا في الآية معناها عالم الملائكة، لا، هو هذا السماء، اللفظ المراد باللفظ هذا السماء، والنجم أيضا هذه النجوم، والثاقب أيضا الوضاء نفسه، ولكن لينتقل ذهن الإنسان إلى معنى آخر وراء هذا المعنى، هذا قصدي منه. نرجع إلى الآية التي بقينا فيها، وهو أن المضمون أن هذا الماء الذي خلق الإنسان منه يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب يعني الظهر، أصله من الصلابة يعني الشدة، كل شيء صلب يعني شديد قوي، وحيث أن ظهر الإنسان قوي يعني أقوى شيء فيه، فيقال من صلبه يعني من ظهره، يعبر عن الظهر بالصلب. والترائب اختلفوا في معنى الترائب قديما، يعني مو اختلاف جديد، في كتب اللغة أصلاً، في كتب اللغة القديمة هناك اختلاف في معنى الترائب. الترائب جمع تريبة، فيقول بعضهم بأن المراد العظم الأعلى من صدر الإنسان مطلقاً، اللي تحت الترقوة، الصدر، عظم الصدر اللي تحت الترقوة، الترقوة هذين العظمين الكبيرين اللي من الكتف إلى العنق، تحت هذا المكان اسمه ترائب، يقولون هكذا. وبعضهم يقول لا، الأضلاع 4 أضلاع من أعلى الصدر يمينا وشمالا. وبعضهم يقول هذا خاص بالمرأة، ومن القديم يقولون بأن الترائب موضع القلادة من المرأة، وهذا الصدر يعني المكان اللي تعلق فيه القلادة، تقريبا هو نفس هذا، يصير هالمكان اللي أعلى الصدر اللي تحت الترقوة، الترقوتين، ولكن بناء على هذا التفسير في كتب اللغة يقولون أن هذا خاص بالمرأة، ترائب المرأة، إحنا ما عندنا ترائب الرجل، ولكن بعضهم يقول لا هذا عام. وبعضهم يقول أيضا قديما بأن الترائب كل اثنين في الجسم، هو طبعا ما ذاكر كل اثنين، ذاكر اليدان والرجلان والعينان، ولكن بعض مفسري اللغة يقولون أن هذا من باب الأخذ من الترب. الترب يعني المشابه، ويقولون اللدة يعني اللي ولد مع الإنسان، فيقال مثلا في توصيف حور العين في القرآن عربا أترابا، أترابا يعني كلهم بعمر واحد، كلهن بعمر واحد، لأن هناك ما في كبر، الإنسان ما يكبر في الجنة، فالحور العين كلهن بعمر واحد، أتراب جمع ترب، وترب يقال للخدن أيضا يعني المرافق، فالشيء المساوي للشيء، فكل شيء قرينان في الجسم مثل عينين أذنين يدان رجلان، مفروض أن كلها تكون من الترائب، هذا احتمال يقولون هكذا. زين ما هو المراد هنا؟ قديما اختلفوا في معنى الآية، فبعضهم يقول بأن يخرج من بين الصلب والترائب يعني من بين الظهر والصدر، أعالي الصدر، وبعضهم يقول لا، من المراد يعني من ظهر الرجل وصدر المرأة، الترائب يعني ترائب المرأة، فيقال له كيف من بين صدر المرأة وظهر الرجل؟ يقول بأن من بين يعني منهما، من هذا ومن هذا، فمعنى الآية مثل قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني خليط، نطفة الرجل ونطفة المرأة. الحين هم القديم ما كانوا يدرون هالاكتشافات العلمية الحديثة، ولكن يعلمون أن هناك ماء للرجل وماء للمرأة، ويعلمون أن هناك اختلاط بين المائين، ويعلمون أن هناك تأثير لكل ماء، ولذلك كانوا يرون أن ما يوجد في الإنسان من صفات الأخوال مثلا فهذا من ماء المرأة، يعني من تأثير، ويعلمون أن هذا له تأثير، حينما ما مكتشفين هالخلايا أو هالجينات، ما مكتشفين هالأشياء، لكن يعلمون هذا التأثير، فيعلمون أن هذا الخصائص سواء خصائص في الجسم أو في النفس في الإنسان قد تكون من أقارب المرأة وقد تكون من أقارب الرجل، ويعلمون أن هذا كل من تأثير الماء، يعني إلى هالمقدار كانوا يعلمون به، فيقولون نطفة أمشاج يعني نطفة خليط، فإذا من صلب الرجل ومن صدر المرأة ترائب المرأة فهذا يعني معناه من الرجل والمرأة. يقولون أن هذا التعبير صحيح أن نعبر عنه بينهما، ويقول بين الصلب والترائب، يقول مثلا في التعبير يخرج بين هذين الحيين مثلا خلق كثير، أو يخرج من هذين الحيين خلق كثير، اثنينهم صحيح تعبير. أن تعبر تقول يخرج منهما حيين قبيلتين مثلا، منهما خلق كثير أو بينهما خلق كثير، كله صحيح، فما في مانع أن نعبر يخرج من بين الصلب والترائب أو يخرج من الصلب والترائب، كل شيء واحد، هكذا يقول اللغوي من القديم هذا فراء أو الزجاج هكذا ينقل منهم الأزهري في تهذيب اللغة. على كل حال هذا الاختلاف موجود في قديم اللغة وفي قديم التفسير بالتبع، يعني المفسرون القدامى أيضا كانوا يختلفون تبعا لاختلاف اللغة، أن هل المراد من الصلب والترائب في الآية الكريمة صلب الرجل وصدر المرأة أو لا صلب الرجل وصدر الرجل، وأن هذا الماء يخرج من هذا المكان. ولكن قديما كانوا يقبلون كل ما في القرآن، بعد ما في عندهم شيء لأنهم ما يعرفون شيء عن الإنسان وعن خبايا الإنسان، يقولون إما هذا وهذا. ولكن أخيرا العلم عارض التفسير أنه النطفة ما تخرج من بين الصلب والترائب، لا من الرجل ولا من المرأة، ما لها علاقة بالظهر أو الصدر، لها موضع آخر ولها طريقة أخرى سواء في الرجل أو المرأة. فالمتخصصون اللي كانوا مسلمين علماء ولكن خب يعتقدون بالقرآن، فحاولوا الجمع بين الاكتشاف العلمي وبين ظاهر الآية. هناك محاولات، انتوا لو تروحون في المواقع المختصة بهذا الأمر بس تخلي هالآية يطلع لك وجوه من التوجيه العلمي. احنا اصلا ما نعترف بهذه التوجيهات العلمية مطلقا، وما نقبل ان نحمل القرآن هذه التوجيهات العلمية وهذه الدقائق العلمية. كما قلنا سابقا ومرارا أنه القرآن يكلم الناس العاديين ما يكلم علماء، وأصلاً الكلام كلام الله موجه لعامة الناس وحسب فهم عامة الناس. وقلنا في تفسير قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، خب إحنا حسب الظاهر نشوف الشمس تجري، بعد تجري يومياً تجري الشمس، ونقول تطلع الشمس تغرب الشمس، لكن من ناحية علمية الشمس لا تطلع ولا تغرب ولا تجلي، إحنا اللي نفتر. الكرة الأرضية هي التي تدور حول نفسها، فإحنا نتصور أن الشمس تطلع وتغرب وتجلي، لا هي تجلي ولا هي تطلع ولا هي تغرب، وفي القرآن كله موجود تغرب تطلع وتجلي. فيحاولون توجيه هذا، لا هذا التجري مو هذه الحركة اللي احنا نراها كل يوم أو كل سنة التغير الفصلي، لا هذا له معنى آخر، جريان الشمس في ضمن المجرة أو مع المجرة. احنا قلنا هذا كلام باطل مو صحيح، لا هو هذا الجريان العادي، وهذا التعبير متعارف حتى من العلماء أنفسهم. يعني الحين إذا واحد عالم من هالعلماء، يعني قصدي مو علماء دين، يريد أن يعبر عن طلوع الشمس أو غروب الشمس شنو يقول؟ يقول إذا إحنا مثلا افترينا إلى أن رأينا الشمس، لا يقول طلعت الشمس، طلعت الشمس، غربت الشمس، جرت الشمس، زالت الشمس وإلى آخره، دلوك الشمس، كل هذا. يعني هذا هو التعبير المتعارف حسب رؤية الإنسان، ما له علاقة بأن الواقع نفس هذا أو شيء آخر، ما له علاقة. وإلى آخره كل تعابير القرآن محمولة على هذا الوجه المعروف عند الناس. والقرآن ليس كتابا علميا، قلنا مرارا أصلا القرآن لا يتكلم بلسان العلم ولا يكشف عن الحقائق العلمية ولا يحاول، أصلا هذا مو وظيفة القرآن ولا وظيفة الدين، وإلا لكان من أول يوم البشرية تصل إلى آخر مراحل الاكتشاف العلمي، لأن القرآن ما يتطور، كلام الله ما يتطور، علم الله ما يتكامل، علم كامل من الأول. فلو كان القرآن أو كتب السماء بصورة عامة أو الدين بوجه عام لو كان يحاول معالجة الأمور العلمية الدقيقة لكان من أول يبين لك كل حقائق الكون، خلاص بعد ما في تطور وما في تكامل. هذا خطأ الله تعالى ما يريد هكذا. البشر هو الذي يجب أن يتعب ويتكامل ويتطور، حين يوصل أو ما يوصل، وما راح يوصل. بعض حقائق الكون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كل ما يتطورون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، حقائق كثيرة تخفى عليهم. ولكن هذا هو، الله تعالى ما يريد أن يساعد البشر في أي شيء من مشاكلهم. إحنا قلنا بأن هذا الاقتصاد الإسلامي هذا كلام باطل، ما عندنا اقتصاد إسلامي، كما أنه ما عندنا طب إسلامي. مو يقولون طب إسلامي وطب طب النبي والأئمة، ما له أساس هذا. ما عندنا طب النبي والأئمة، النبي مو طبيب، النبي طبيب للروح مو طبيب للجسم. هو هم لو كان يمرض يراجع طبيب، يراجع طبيب، وهو أصلا ما قبل الأطباء لأن ما كانوا يفهمون شيء الأطباء ذلك الزمان، ما يعترف فيهم، وإلا كان يراجع. وغير ذلك يعني أصلا ما له علاقة. يقول مثلا شنو رأي الإسلام في هذا المسألة الاقتصادية، شنو رأي الإسلام؟ إحنا نقول هذا باطل، هذا صحيح، هذا حرام، هذا يجوز. خب إحنا شو نسوي؟ أنا ما علي أنت شو تسوي. الربا حرام، المعاملة الربوية حرام، فكيف إحنا نمشي اقتصادنا؟ أنا ما علي كيف تمشي اقتصادك. الإسلام ما أتى بالبيع ولا أتى بالإقالة ولا أتى بالإجارة ولا أتى بالمضاربة ولا أتى أبدا. هذا من الأخطاء اللي حتى بعض الفقهاء يتوهمون، الإسلام ما جاب شيء، هذا كله موجود عند الناس. الإسلام يقول هذا صحيح هذا باطل. خب شنو نعمل؟ أنا ما عليش تعمل، روح اعمل ما تشاء، لكن أنا بس أقطع. فالإسلام في الواقع يقف أمام بعض تقدم الإنسان، مو أنه يحاول يقدمه أبدا، هذا خطأ. الحين هذا بحثنا شيء آخر، المهم أنه العلم أو الحقائق العلمية ما موجودة في القرآن أبدا. القرآن يتكلم مع الناس، يريد أن يبين ما لا يدركه الإنسان ولا يمكن أن يدركه، وهو غيب هذا الكون. هذا اللي يذكره الدين، يحاول أن يأخذ بيد الإنسان ويخرجه من هذه الدنيا، يذهب به إلى ما وراء الدنيا. هذا الدنيا أنت روح ابحث عنها، أنا ما عليك. فإذا قال يخرج من بين الصلب والترائب، مفروض يكون هو هذا المعنى المتعارف اللي يعرفه الناس، هو هذا القديم اللي كانوا يقولون، ونفس هذا الصحيح. شنو هو إذن؟ إما أن يكون المراد مثل ما قالوا القدماء من الصلب يعني من الرجل، والترائب يعني المرأة، يعني يخرج من الرجل والمرأة. فقصد الآية أن نطفة الإنسان نطفة أمشاج، خليط من الرجل والمرأة، قصد أنه أنت موجود، الله تعالى خلقك من رجل وامرأة، وهذا الشيء اللي الله تعالى خلقه بهذا العظمة. كيف الله تعالى خلقك؟ خلق هو القصد من هذه الآية شنو؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ليس فيه أي خاصية من هالخاصيات اللي أنت الآن تشعر بها. من أين جاءت هذه الخصوصيات؟ الله تعالى منحك إياها، فهو على رجعه لقادر، وهذا القصد هذا. أما هذا كيف، هذا الخلية كيف تكونت وكيف تجزأت وكيف تكاثرت، الله تعالى ما يذكر هذا الشيء. فالتعبير عن الرجل بالصلب هل هذا صحيح؟ خب هذا تعبير عربي، يقال فلان أصلابه، احنا ما نقرأ في الزيارة الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، أصلاب يعني الآباء. والقرآن أيضا يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني شنو أصلاب؟ ظهور يعني. هذا فهم العربي أن الإنسان يتكون من نطفة الرجل، ونطفة الرجل في ظهره. الحين فاهمين عدل غلط احنا ما علينا، هو هذا التعبير. وأصل معبر بالظهر في القرآن، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وأنا ما رأيت أحد من المفسرين يحاول توجيه هاتين الآيتين، لا على ظاهرها، من ظهورهم إيه من ظهورهم، من أصلابهم إيه من أصلابهم. من قال النط من الصلب؟ وين طلع النط من الصلب؟ لكن هذا هو التعبير العربي والفهم العربي، أن اللي يتكون في من نطفة الإنسان يعني من ناحية الرجل في صلبه وفي ظهره، مو مهم أن هذا شيء واقعي أم لا، المهم أنه يريد أن يقول أن هذا من الرجل، يعبر عن الرجل بالصلب باعتبار أنه من صلبه حسب فهم البشر العادي. والترائب يتبين، إذا قلنا بأن الترائب بمعنى المرأة يتبين طبعا أن هذا التفسير اللغوي هو الأصح، أن الترائب خاصة بالمرأة، موضع القلادة من المرأة، فيعبر عن المرأة بالترائب، مو أنه واقعا الماء، هذا الماء الدافق من صدر المرأة، ومو مهم أنه واقعا من وين، والله تعالى ما يريد يبين أنه من أين، ولكن المرأة يعني من نطفة الرجل والمرأة، هو نطفة أمشاج خلاص. وممكن إحنا ما نقول أكيد، ممكن أن يكون المراد من الرجل، يعني من قلنا بأن بناء على أن من بين الصلب والترائب يعني من الصلب والترائب كما قال بعض اللغويين. وإذا نقول لا، من بين يعني هناك منطقة بين الصلب يعني بين الظهر وبين الترائب يعني الصدر، وأن هذا من الرجل كله، أصلا ما له علاقة بالمرأة، ممكن إحنا ما مصرين على هذا. فيقول أن هذا النطفة أتت أو هذا الماء أتى يخرج من بين صلب الرجل ومن بين وترائب الرجل، لكن كيف إحنا ما ندري الحين، هل هذا الشيء موافق للواقع أم لا، العلم ما اكتشف إلى الآن، هذا مو معلوم أنه إذا العلم ما اكتشف هذا مو صحيح، هناك كثير من الحقائق لم يكشف عنها العلم، ممكن يكون هناك له مناسبة، كما أن بعضهم يقول طبعا يعني من هالمحاولات محاولات أن الغذاء الخاص من هنا من بين الصدر والصلب، ما ندري هذا حقيقة أم لا، احنا ما نعتمد على هالحقائق اللي يقولونها لأنه مو شيء أكيد، ولكن ممكن لو إلى الآن ما يكون أكيد ممكن بعد هذا ينكشف. احنا ما يمكن أن نؤول كلام الله على غير ظاهره لمجرد أن الكشف العلمي ما وصل إلى الآن، قل لا يصل، ممكن يصل بعد إذن وممكن أن لا يصل إلى الأبد، ما علينا منه، إحنا نأخذ بظاهر القرآن. فممكن أن يكون المراد من بين الصلب والترائب يعني من الرجل والمرأة، أو أنه ماء الرجل من ظهره من بين ظهره وصدره، لكن كيف شنو علاقة هالمنطقة بالنطفة هذا شيء مجهول لنا، ممكن يكشف عنه العلم في المستقبل، والحمد لله رب العالمين.